معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا عليكم، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الآية الكريمة لأهل العلم فيها أكثر من قول، فأحد الأقوال أن الآية خطاب للذين يحضرون الميت عند احتضاره أو قبل احتضاره بأيام، فمن هؤلاء الذين يحضرون الميت من يوصيه بوصايا، ومن هذه الوصايا وصايا جائرة، فيقول مثلا: لا توصي للفقراء بشيء، إحدى الوصايا، أولادك أولى، لا توصي للفقراء بشيء، لا توصي للمساكين بشيء. آخر يقول للمحتضر أو لمن حضرته الوفاة: أوصي لزيد ولا توصي لفلان. آخر يقول: أوصي وأخرج الآن مبلغا كبيرا من المال. تتعدد آراء الناس في هذا الباب، فهناك أناس يوصون المحتضر وصايا لصالح أنفسهم، لصالح دنياهم هم، أو يوصون وصايا تتضمن ظلما لأحد، تتضمن ظلما للأيتام أو ظلما لأم الأيتام، فتتعدد الوصايا. فربنا قال يذكر: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. انتبه يا من تنصح المحتضر، انتبه للوصية التي توصي بها، فاتق الله وقل قولا سديدا، قل قولا سديدا موافقا للحق والصواب، ولا تقل أقوالا جائرة مائلة عن الحق، لا تقل أقوالا تبتغي بها وجوه الناس، لا تقل أقوالا تبتغي بها دنياك، لا تقل أقوالا تبتغي بها الإضرار بالأيتام ولا الإضرار بالمحتضر بعد وفاته. فاتق الله وقل قولا سديدا موفقا موافقا للحق والصواب مجانبا الباطل، ذلك لأن هذه الأقوال ستنعكس عليك يوما ما. هذا المحتضر كما أنه سيموت ويترك أولادا وبنات، أنت أيضا ستموت وستترك ذرية ضعفاء، فكما أنك تريد أن يحسن إلى ضعفائك بعد موتك فتكلم بكلام طيب يرضي الله أيضا، ووصي المحتضر بأشياء ترضي الله أيضا، فكما تدين تدان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ليخشوا أن يتضرر أولادهم الضعاف، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا تبقى هذه المقولات لك في ذريتك بعد موتك. فإن وصيت وصايا بوصايا تضر بها الأيتام فاحذر على نفسك، قد تموت من غد ويتضرر أولادك. إن كنت توصي بوصايا تضر بها الفقراء فاحذر، فقد تموت ويصاب أولادك بالفقر أيضا ويتضررون. فلا توصي إلا بالقول المسدد الطيب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من جعل الآية متعلقة بالآية التي قبلها، والآية التي قبلها فيها وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قد يأتي شخص ويقول لا تعطوهم شيئا، لا تعطوا هؤلاء الفقراء والمساكين والأيتام شيئا، فالورثة أولى، فالورثة أولى. فيذكر الله هذا الذي يمنع الفقراء والمساكين وأولي القربى من شيء يعطون، اتق الله فقد تموت أيضا وتترك ذرية ضعفاء. فهذا الوجه الثاني أراه أليق في هذا المقام. فأثناء تقسيم التركة، تركة الميت، أثناء تقسيم تركة الميت أوصى الله بأن نعطي أولي القربى واليتامى والمساكين الحضور شيئا من التركة. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم شيئا. فأتي واحد من الجلوس قل لا تعطوهم شيئا، الورثة أولى. فيقال لهذا اتق الله وقل قولا سديدا، فقد تموت وتترك ذرية ضعيفة تحتاج إلى مساعدة، فقولك سيبقى في ذريتك. فهذا وجه ثان والله أعلم. فيكون الوجهان حاصلهما وجه للذي يحضر اقتراب أجل شخص آخر فيوصيه بوصايا جائرة، ووجه أن هذا يقال عند تقسيم التركة بعد الوفاة رجل يريد حرمان الفقراء والمساكين والأقرباء من أي عطاء. هذا باختصار في هذا. الآية أفادت أن صلاح الآباء له تأثير على الأبناء، له تأثير على الأبناء وله تأثير على البنات. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فحتى تطمئن عليهم اتق الله وقل قولا سديدا موافقا للحق والصواب. ودل على أن صلاح الأبناء، عفوا صلاح الآباء ينتفع به الأبناء، قول الله تعالى في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء بإذن الله ينعكس على الأبناء وينعكس عن البنات. قد قال الله تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لقد قالت أم مريم وكانت صالحة، قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا كان؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فصلاح الأبناء من أسبابه صلاح الآباء. لقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله، قال لولده: والله يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. قيل المعنى: لأزيدن في صلاتي من أجلك، سأصلي كثيرا حتى يدخلني الله في عداد الصالحين، فمن ثم ينصلح أمرك. ووجه آخر، لأزيدن في دعائي من أجلك، على أساس أن الصلاة أو أن الدعاء يطلق عليه صلاة والصلاة يطلق عليها دعاء. فصلاح الآباء والأمهات له انعكاس بإذن الله إذا أراد الله بالأبناء خيرا على الأبناء. فالأب الذي يعوذ أولاده صباح مساء ويرقيهم ويدعو الله لهم ويقول مقولات الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، الأب الذي يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، بلا شك أفضل من الأب الفاجر الذي يدعو على أولاده باللعنات ليل نهار، والذي يدرب أبناءه وبناته على الفجور والآثام ليل نهار، وقد يتقبل الله من المتقين. نعم، الهداية من عند الله، ولكن لها أسباب. فإذا قدر الله هداية شخص فسيهتدي، ودعاء الأبوين من أسباب الهداية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر بالذرية الضعيفة بعد الموت، فلما حضرت سعد بن أبي وقاص الوفاة، أو ظن أنه سيموت في مرضه، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أوصي؟ أريد أن أوصي، يعني أريد يوصي وصية تنفعه في آخرته، أوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بثلث مالي؟ قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث، والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد حذر الله سبحانه من المن ومن الرياء، فضرب مثلا في سورة البقرة قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ ما أحد منكم يرضى بذلك، أن تكون له حدائق وبساتين فيها من كل الصنوف ومن كل صور النعيم في الدنيا، وبعد ذلك يتقدم به السن وله ذرية صغار ضعفاء فيأتي إعصار يدمر الحديقة والبستان. فحينئذ هو لا يستطيع العمل، وأولاده ضعفاء لا يستطيعون العمل، فسيمد يده للناس. أي فاحرصوا على ألا تكونوا كذلك. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله في أقوالهم، وليتقوا الله في وصاياهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نافعا موافقا للحق والصواب. ولا يخفى أن القول المسدد الموافق للحق والصواب له تأثير على سلامة العمل. ولذا فيقول الخطباء في خطبهم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه، إذ كان يقول في خطبة الحاجة: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول السديد الموافق للحق والصواب سبب في صلاح العمل، سبب في مغفرة الذنوب، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فعلينا بالقول السديد الموافق للحق والصواب. قال تعالى محذرا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي ستؤول هذه الأموال إلى نار في البطون يوم القيامة. ستؤول أموال اليتامى في بطون آكليها إلى نار تتأجج في بطونهم يوم القيامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فأطلق عليها نار باعتبار ما ستؤول إليه. وفي التفسير: يجوز إطلاق الشيء على ما سيؤول إليه. إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر عنبا، لأن الخمر لا يعصر، فيؤول العنب إلى خمر. فقال: إني أراني أعصر خمرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيشوون على نار جهنم، سيصلون، سيدخلونها مصليين بنارها، مصليين بها، كما أن الدجاج يشوى كما ترون. فهذا يصلى نارا، لكن نار جهنم ليست كنار الدنيا. ناركم التي توقدون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن كانت لكافية؟ قال: إنها، يعني نار جهنم، قد فضلت عليها 69 جزءا. فليحذر الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لقد أوصى الله باليتامى في عدة آيات. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن بني إسرائيل وأخذ الميثاق عليهم ألا تعبدوا إلا الله، إلى قوله واليتامى والمساكين. فأوصى الله باليتامى وحذر من قهرهم ونهرهم. قال تعالى في كتابه الكريم فأما اليتيم فلا تقهر، هكذا قال الله تعالى. وقال سبحانه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. تتوالى النصوص: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى. النصوص في الباب كثيرة جدا. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، كونوا في جانب وال7 الموبقات في جانب آخر، ابتعدوا عنها تماما. اجتنبوا، كونوا في جانب والسبع الموبقات في جانب آخر. اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات المدمرات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث وفيه وأكل أموال اليتامى، أكل مال اليتيم من الموبقات. ففارق بين الذي يكرم الأيتام وفارق بين الذي يسرق الأيتام. شاء الله أن يكون من الناس من هو حنون رقيق القلب رحيم يكرم الأيتام، وبين شخص يختلس أموال اليتامى ويأكلها ظلما وعدوانا. هذا، وإلى فاصل ونعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فاستطرادا أقول مستعينا بالله، لقد اتفقت كلمة العلماء قاطبة على أن أكل أموال اليتامى ظلما من الكبائر. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل أموال اليتامى ظلما. وتولت النصوص محذرة من الاقتراب من أموال اليتامى. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وفي ثناياها النهي عن الاقتراب من مال اليتيم كذلك. تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، فالحذر الحذر من أكل أموال اليتامى ظلما. فارق بين شخص يكرم الأيتام وشخص يأكل أموال اليتامى ظلما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لقد وصف النبي حتى قبل مبعثه بلمية عمه أبي طالب: سمال اليتامى عصمة للأرامل، صلوات الله وسلامه عليه. فأكرموا الأيتام يكرمكم الله. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. تقدم الاستثناء في الآية الكريمة عند قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، في ولي اليتيم الذي يقوم على أمر اليتيم وهو فقير يأكل بقدر قيامه عليه. كما تقدم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال تعالى في آيات محكمات ليست بمنسوخة، بل آيات محكمات، وهي آيات الفرائض، آيات المواريث التي اجتمعت في سورة النساء، التي اجتمعت في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. دل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم على أن الله أرحم بأولادنا وبناتنا منا. الله سبحانه أرحم بأولادنا وبناتنا منا، بدليل أنه وصانا بذريتنا: يوصيكم الله في أولادكم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعنى ومؤكدا عليه لما كان في بعض مغازيه، وبعد الغزوة رأى امرأة تبحث في السبي عن صبي لها، امرأة من السبي تبحث عن صبي لها، ابنها، تبحث تفتش في هذا الولد، في الموتى في القتلى، وجدت صبيها فالتقطته واحضنته وألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتظنون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل؟ قالوا: لا أبدا. يعني هل تظنون أن هذه المرأة ستأخذ ابنها وترميه في النار وهي قادرة على ألا تفعل؟ قالوا: لا يا رسول الله، كيف؟ قال: لله أرحم بعبده المؤمن من هذه المرأة في ولدها. فالله سبحانه أوصانا بأولادنا وبناتنا: يوصيكم الله في أولادكم. وصايا متعددة أوصانا الله بأولادنا في عدة آيات، كما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أوصانا الله بأولادنا وبناتنا في عدة آيات، لكن هنا وصية متعلقة بالميراث. الآية لها سبب نزول أو سببان من أسباب النزول، أحدهما ثابت الإسناد من حديث جابر: مرضت مرضا فأغمي علي وأشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله كيف أوصي لابنه، كيف أوصي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والثاني أن امرأة سعد بن الربيع، وفي رواية ثابت بن قيس وهو ثابت بن قيس آخر، أتت غير ثابت بن قيس بن شماس، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي قتل معك يوم أحد وترك لي بنات، فجاء عمهم أو جاء عمهن وأخذ الميراث كله يا رسول الله، وهن لن يتزوجن إلا ولهن ميراث. يعني الناس كانت أحيانا تقبل على البنت لأموالها، كما في الحديث: تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها. فقالت: ماذا أصنع يا رسول الله؟ فنزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فدعا النبي عمهن وأمره أن يعطي المرأة التي أم البنات، يعطيها من زوجها الثمن، ويعطي للبنات الثلثين، ويأخذ ما تبقى. في سند هذا عبد الله بن محمد بن عقيل، متكلم فيه بعض الكلام لكن المعنى موافق للكتاب العزيز. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا قال الله تعالى، وقول الله فوق كل قول، سواء علمنا الحكمة منه أم لم نعلمها. بيد أنه يمكننا أيضا أن نلتمس حكمة من ذلك، لكن قولنا في مثل هذه المقامات أولا وأخيرا نقول لله سمعا وطاعة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. علمنا الحكمة أم لم نعلمها؟ نسمع ونطيع لله ربنا. وكتقييد عام: إذا شرع الله شرعا، وربنا الحكيم وربنا العليم، يشرعه لعلمه وحكمته، وهو أعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فابتداء نقول لربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وبعد قد نلتمس عللا وقد نقول أقوالا لبيان العلة التي من أجلها قال الله ما قال، قد نوفق لذلك وقد لا نوفق، لكن أول الأمر سمعنا وأطعنا. فإذا جاءنا على سبيل المثال نصراني يقول أو يهودي يقول: لماذا إذا طلقت المرأة ثلاثا في دينكم لا تحل لزوجها من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ فنقول كرد ابتدائي: إن الله شرع هذا. فقلنا لربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعا وطاعة لربنا، فالذي شرع هو الله، وقد آمنا أن القرآن منزل من عند الله، فنقول لربنا سمعا وطاعة. وبعد قد نلتمس أسبابا، نقول إن المرأة التي ساءت معيشتها مع زوجها فآل الأمر إلى أن طلقها ثلاثة تطليقات متفرقات، إذا طلقت وتزوجت زوجا آخر قد ترى منه ما ليس في الأول فتعف ويستقيم حالها معه، أو قد ترى بعد ذلك أنها أخطأت في التعامل مع زوجها الأول فتصلح من شأنها، فهذا تنزيل من حكيم حميد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كذلك في هذا الصدد قد يأتي زائغ ويقول: تقولون يا أهل الإسلام إن المني طاهر، أو بعضكم يقول إن المني طاهر، وتوجبون منه الغسل وتجعلونه فرضا، وتقولون إن البول نجس وتجتزئون بغسله والوضوء منه، فكيف ذلك؟ فنقول: نحن دوما نقول لربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا أصل عندنا. ففي ما نحن بصدده: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين على رؤوس الأشهاد، نقر لله بأنه العليم الخبير ونمتثل أمره ونعلن عن رضانا به وامتثالنا له، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شاء العالم كله ذلك أم أباه، فإننا كمسلمين نستسلم لأمر الله سمعا وطاعة لله، ونكفر بما يخالف شرع ربنا، نكفر بالتشريعات التي تشرعها دول الكفر التي تقتضي التسوية بين الولد والبنت في الميراث، والتي شرعت في بعض الدول التي أهلها مسلمون لكن سلك حكامها مسلك الزائغين الضالين العلمانيين الفجرة الذين يقولون إن البنت كالرجل في الميراث، إن الولد مثل البنت في الميراث، كما صنع في بعض الدول التي أهلها مسلمون وزاغ حكامها عن طريق الحق إلى طريق الضلال والعياذ بالله. فنعلن عن كفرنا بأي قانون يخالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى. مع ذلك يمكننا أن نلتمس الأسباب. ففي شرعنا قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فعندي بنت وولد، الولد سيتزوج، الولد هو المسؤول عن نفقة زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض في القوة والجلادة والعقل وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته، ينفق في الصداق، في تأسيس البيت، في تأسيس البيت، في النفقة اليومية، ولو كان أبوها ملك. فلو كانت البنت، لو كانت الزوجة بنت ملك، أبوها زوجها ملزم بالإنفاق عليها ليس أبوها. فناسب أن يعطى الذكر ضعفها، ناسب أن يعطى الرجل ضعف الولد ضعف البنت في الميراث. هي ستتزوج زوجا سيأخذ من أبيه أيضا ضعف أخته، فهي كذلك على النصف من زوجها. إنها لم تكلف بأعباء الزوجية، إنما المكلف بأعباء الزوجية هو الولد، هو الزوج، كما لا يخفى عليكم. فهذا التماس إن أصبنا فيه فالحمد لله، وإصابتنا مكللة بكلام الله، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ونحن دائما نعلن للعالم كله عن سمعنا وطاعتنا لله سبحانه وتعالى، وعرضانا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعلن بلا وجل ولا خجل ولا حياء أن الذكر له ضعف الأنثى في الميراث إذا كان ابنا مع بنت. فهذا ديننا، ولا نبالي ولا نوقر أي قانون يخالف ذلك. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هناك استثناءات كأي عام يرد عليه التخصيص، أو أي مطلق يرد عليه التقييد. فنقول مثلا: هل كل ولد يرث؟ لا، ليس كل ولد يرث. فإذا كان الابن كافرا لا يرث من أبيه المسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، ولا يرث المسلم الكافر. فإذا كان الولد كافرا لا يرث من أبيه شيئا. ثانيا أيضا، إذا تعمد الولد قتل أبيه فقتل أباه لا يرث شيئا من أبيه بالإجماع. ثالثا، الحمل الذي في بطن المرأة، هل ينتظر بتقسيم التركة إلى أن تلد المرأة؟ نعم، ينتظر بتقسيم التركة إلى أن تلد المرأة، أو يوضع حد أقصى يفترض أنه ولد إلى أن تلد المرأة، فهذا وضع أيضا. رابعا، الطفل الصغير كأخيه الأكبر في الميراث. يعني افترض أن شخصا ما مات، ترك ابنا في شبابه في الثلاثين من عمره، وطفلا في المهدي. الطفل كالكبير في الميراث. لم يرد أي تفريق في الكتاب العزيز بين الصغير والكبير في الميراث، إلا إذا طابت نفس الكبير بأن يعطي أخاه الأصغر شيئا فلا بأس. البنت التي تزوجت كالطفلة في المهد في الميراث، ولا يقال نقتطع جزءا للبنت قدر زواجها، إلا إذا طيبت الكبرى نفسا بأن تعطي شيئا من ذلك لأختها. فهذه بعض الاستثناءات، وثمة استثناءات أخر في أبوابها مبسوطة في كتب الفقه، والله أعلم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قل أحيانا تكون هناك تسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، لكن ليس في حال الأبناء مع البنات. فمثلا في حال، وسيأتي إن شاء الله، في حال ما إذا مات الشخص وكان كلالة وله إخوة وأخوات من الأم، يعني إذا افترضنا أن شخصا ما مات وليس له والد ولا جد ولا جد أب ولا ابن ولا حفيد، فهذا يسمى كلالة. يعني الميت الذي هو ليس له أب ولا جد ولا جد أب ولا ابن ولا حفيد ولا حفيد الابن، ليس له أحد من أعلى ولا من أسفل، ولكن له إخوة وأخوات. الإخوة والأخوات الذين يحيطون به كالإكليل حول الرأس قد يكونون من الأب والأم، قد يكونون من الأب قد يكونون من الأم. فإذا مات الرجل كلالة، أي ليس له أب ولا جد ولا ابن، وكان له أحفاد وعفو ولم يكن له أبناء ولا أحفاد، يسمى كلالة. إذا كان له إخوة وأخوات من الأم، فذكروهم كأنثاهم في الميراث، وسيأتي الحديث عن هذا. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من الأم، فلكل واحد منهما السدس، يعني الأخ مثل الأخت من الأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وبالتساوي. لكن إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب، فعندنا الآية الأخيرة من سورة النساء وسيأتي الحديث عنها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. سيأتي الحديث عن هذا بتفصيل إن شاء الله. لكن الأولاد مع البنات الولد ضعف الأنثى، هذا ديننا، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يزيدنا علما نافعا وأن يعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا وشرائع ديننا وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. قولوا ما أمركم الله به، رب زدني علما. إن الله قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أحمد الله على التوفيق للإسلام والإيمان ولكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أشكر إخواني أصحاب هذه القناة بارك الله فيهم وفي قناتهم، وجعلها الله منارة خير وبركة ورشد على كتاب، وجعلها قائمة على التوحيد وعلى نشر كتاب الله وسنة رسول الله وبثهما في الناس ونشر الخير واليمن والبركة على الإسلام والمسلمين. كما أسأل الله أن يبارك في الإخوة العاملين فيها وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلأنا وإياهم برعايته، وأسأل الله أن يوفق الدعاة فيها إلى ما يرضيه عنهم، وأن يبارك في الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أذكر المسلمين بتوحيد خالقهم وباريهم سبحانه وتعالى، فالتوحيد ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أذكر الخلق أجمعين بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. إن القول بأن الله له ولد أو أن القول أو القول بأن المسيح هو الله أو المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة أقوال تتسبب في خراب العالم ودماره، إلا أن الله يستر ويلطف. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ختاما: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني.